السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، وجعل منزلته في عليين، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت: جاء عمي نرضى يستأذن عليه. وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الدليل على التحريم بالرضاعة؟ أن الرضاعة تحرم، ما الدليل أن الرضاعة تحرم؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فيدل على التحريم بالرضاعة. السؤال الثاني: ما هي القاعدة الكلية في المحرمات في المحرمات بسبب الرضاعة؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اشرح لي هذه القاعدة. يعني السبب الذي حرم بالنسب يجعل كذلك بالرضاعة. فالأم إذا أرضعت طفلا فتحسب حينئذ كأنها ولدته، فيكون الأب الفحل الذي بسببه در اللبن أبو هذا الطفل، وقل الطفلة الصغيرة البنت من الرضاعة، فيكون أبوها من الرضاعة وتكون هذه أمها من الرضاعة. طيب لو كان عند هذه الأم أولاد جائز أن يتزوجوا بهذه البنت؟ يجوز؟ لما؟ لأنها أخت لهم من الرضاعة. طيب لو كان عند الأب أخ هل يجوز يتزوج هذه البنت؟ أخ من النسب، من النسب لا يجوز. ليش؟ عمها من الرضاعة. طيب عند هذه الأم أخت، هذه الأم عندها أخت، وعند الأخت هذه هذا ولد، ولد يجوز يتزوج هذا البنت؟ ها؟ ليش تقول لا؟ الأم هذه عندها أخت، نعم تصبح خالة من الرضاعة لهذا البنت، عندها ولد بنت خالته من الرضاعة، يجوز إذا كان في النسب يجوز. فالرضاع من باب أولى وأحرى. طيب تزوج امرأتان، تزوج الرجل امرأتين، واحدة جاءت بولد، طيب تزوج من امرأتين، واحدة جاءت بولد والثانية جاءت بإيش؟ ببنت، هل يجوز تزوجها؟ اللقاح واحد ما يجوز. طيب أب تزوج بامرأة فدر لبنها، أرضعت بنت الجارة، هذه المرأة تزوج أخرى أرضعت بنت الجارة الأخرى، أرضعت ولد الجارة الأخرى، هل يجائز أن يتزوج لابدة؟ لا، لأن سبب الدر للبن واحد، فهذا أبن الرضاعة، فلا يجوز أن يتزوج ذا بهذه. طيب إذن هذه القاعدة، وقد جاء في الحديث عن عائشة أن رسول الله كان تقول عندنا، وأنه سمع صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة أو من الرضاعة، نعم من الرضاعة، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو كان فلان حيا يعني لعم لها من الرضاعة دخل علي؟ قال نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فإذا أردت أن تحل إشكالات الرضاعة فاحسب أن هذه الأم الذي أرضعت الولد ولدته، فكما يحرم عليها لأن أمه، فبالرضاعة يحرم على الأم، وله لها أخوات خالاته وهكذا، للأب أخوان أعمامه. لكن هب هذا المرتضع الولد له إخوة، فهل جائز الإخوة أن يتزوجوا من أخواته من الرضاعة؟ ها؟ جائز ولا؟ نعم جائز، ومنتشر عند العامة بدعة تشبه أي حاج أو معتمر يمكث في جدة 3 أيام ثم يحرم منها ولو نيته من مصر يجزئه ويسقط عنه الدم. تشبهها. ما هي هذه الفتوى؟ أن الولد إذا رضع مع البنت في ثدي واحد يصير أخوها من الرضاعة، لكن مع فارق الثديين. الأم رضعته في هذه السنة، بعد 10 سنين أرضعت بنت ثانية، يجوز يتزوجه لأنه مو في ثدي واحد. انتشرة جدا، ولذلك تسمعهم بالحجاز يقول رضع معها، لا يجوز ما رضع معها، هكذا يقولون يعني في ثدي واحد. ويدل على انتشارها أن إمام حولنا مسجد، لا عزل عن الإمام لا شك، ذكروا لي أنه زوج، نسأل الله العافية، أفتى بتزويج امرأة بأخيها من الرضاعة. كيف؟ جو يستفتونه، هذا رضع من هذا الأم، بعد 10 سنين رضعت البنت، لا بأس لأنه مو في ثدي واحد، بينهم فارق 10 سنين. طيب ولو هو نفس الحديث نفس الحكم، يحرم الرضاعة ما يحرم النسب. إذا قال قائل إيش هذا التشديد مثلا لو عزل من أجل هذه الفتوى؟ لا زال العلماء يخطئون يعني، فمن يجيب على شبهه؟ لا زال العلماء يخطئون، لا تشددون الله يهديكم. فمن يجيب على هذه الشبهة قوية؟ جميل. الذي قيل فيه أفتى فأخطأ يكون أهل الفتوى فاستنبط فأخطأ ويمشي على قواعد، كقول النبي من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، أي إذا كان طبيب فأخطأ فيسقط عنه الضمان. فإذا كان ليس بأهل فقط كل يوم يحفظ قرآن، كل يوم يحفظ الأولاد تحفيظ قرآن، ما له العلم، ما يجلس في حلقات العلم ولا يتفقه ولا له دراسة واتصال بالعلماء ولا شيء، قارئ ليس بعالم ولا فقيه، إن كان خطب يأخذ ورقه وينقل من كلام العثيمين ويخطب بها الناس فرضا يعني، فهذا ليس بأهل إيش أن يفتي. فإذا خطأ الفقيه ليس كخطأ الجاهل، الجاهل ينبغي لا يفتي، يقول اسأل العلماء، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كان يفرقون العلماء. ولذلك هذا ليس كلامي أنا، اسمع الخطابي ماذا قال صاحب المعالم، قال والحديث الذي خرجه أبو داود في سننه إذا اجتهد العالم الحاكم فأخطأ، قال هذا محمول على من ملك آلة العلم فأخطأ فله أجر، أما من لم يملكها فلا يجوز له أن يجتهد أصلا ولا يفتي يعني. رأيت كيف؟ كمن كان ممرضا ثم أفتى في الطب لإنسان يأخذ دواء معين ويأخذه بالصفة هذه والحبتين في اليوم أقوى، فأخذ أول حبتين على القبر، فحينئذ يقال له إيش؟ غامن. يقول يا أخي لا زال الأطباء يخطئون. يقول أطباء أنت طبيب؟ أنت لست بطبيب، لا زال أطباء يخطئون، أنت ما جمعت العلم ولا أثنى عليك العلماء ولا تعرف بعلم بحوث استفاضت عنك، نطمئن أنك من أهل العلم، ما في شيء، ما في آثار، كيف كيف نقول فيك؟ يجب أن تصبر، ليس المقصود أن تظهر أمام الناس مفتي، مفروض أن المقصود تخلص نفسك من نار الله، من عذاب الله، المفتي موقع حكم على الله، ليس المقصود أن تفتي، المقصود ماذا تقول في فتواك ومن أنت. هذا قليل من يفهم ذلك بسبب فتنة الشهرة وفتنة محبة كما جاء في الحديث الجاه أو الشرف، الشرف. طيب الآن نقرأ ما تبقى. لكن هذه لها سبب. الزكاة لمن كانت على الصغير ما سببه؟ ها؟ حق المال، وإن كانت عبادة لكن لها علة. هؤلاء العلماء نظروا أن العلة ما هي حق الزوج. طيب بسم الله. نقرأ الحديث اللي بعده. مالك اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، في موطئه في كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير.
نعم.
قال عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة بن الزبير الأسدي، وهو ثقة ثبت.
عن أبيه،
أبوه عروة ابن الزبير الأسدي، وهو ثقة.
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه في مسائل، وقد أدرجه مالك وخرجه تحت كتاب الرضاعة في باب رضاعة الصغير، وفيه مسائل. الأولى أن إسناده صحيح. عن عائشة، وفيه من الفقه ما يلي: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي. فيه ما كانت عليه عائشة أم المؤمنين من الحشمة والتعفف والاحتجاب عن الرجال، وفيه فضلها ورجوعها إلى العالم في الشيء الذي لا تعرفه، وكان الأعلم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت أن تستقبله حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبقيت محتجبة عنه. ففيه إذا أشكل على المرأة أمر الرضاع وخشيت ألا يكون هذا مما يجوز أن يراها وترددت، فالأصل أن تمتنع حتى تسأل ولا تجازف، كما لو قيل أن أم فلان أرضعتك رضعة واحدة، تشكت الواحد تكفي ولا الخمس، فتحتجب حتى تسأل العالم تطمئن إليه، لأن من العلماء قالوا الرضعة الواحدة تكفي في الحولين، ومنهم من قال لابد من خمس. فحينئذ قد قال الرب في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما ارتفعت وتأهلت لهذا الخلق القويم إلا لتربية الرسول الأمين لها، فعلى كل زوج يقتدي بالنبي في تربية زوجه، وأن يكون ذو شخصية بحيث أنها تعلم منه الغيرة ويعلمها من العلم ما يمنعها من رؤية الرجال والنظر إليهم والاختلاط بهم. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يفعلون ما يؤمرون. والمرأة تحس من زوجها إن لم يقيدها علم بضعف غيرته، ولذلك لا تستأذنه في قضايا الاختلاط في الرجال. نايم، قم قم جاء النجار، دخليه وشوفي معاه الموضوع، وتحس انه ايش لا يهتم بحجابه، يعني خرجت له بقميص صلها، قل روحي شوفي معاه الموضوع وخلصي معاه، انا نايم تعبان خلاص. فاعطاها رساله انه ضعيف في شخصه او شخصيته، فحينئذ تراها تتساهل. يجي اخو صديقتها يدخل عندها، فتقول لا مانع خليه يدخل إلى آخره، لأن شعرت برسالة من الزوج بالتهاون. وهذا الخلق والدياء الذي يشبه أخلاق أهل الدياثة، نعم، كان أبعد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر لما دخل عليها النبي واشتبه في أمر من دخل عليها من الرضاع أو أمره، كيف غضب وتغير وجهه غيرة على امرأته حتى تبين أو حتى ذكر له ما يذهب عن قلبه الغيرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت: فأبيت أن آذن له عمها من الرضاعة حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. والسؤال حينئذ المتبادر إلى ذهن عائشة: يا رسول الله، إنما رضعتني المرأة، أمي هذه من الرضاعة، فما بال الرجل فإنه لم يرضعني. قالت: ولم يرضعني الرجل، أرضعتني المرأة. فيه فضل عائشة، وسبب سعة علمها ودقة فقهها أنها كانت كما قالت: ما قال لي رسول الله شيء استشكلته إلا راجعته. وكانت تقول: نعم النساء، نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فكم حجب عن مستحي من العلم ما كان قد يؤهله لأعلى الرتب، فلا زال يستحي حتى مات ولم ينل شرف تلك المراتب العلى. فالمتكبر والمستحي لا ينال العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، ولا ينال العلم إلا بتعب الأبدان، كما قال يحيى بن كثير وغيره رحمه الله. ولذلك لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، استشكلت، فقالت: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري، كيف وقد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، خرجه البخاري في صحيحه. وهنا استشكلت، حيث أن الرجل أخو زوج الذي أرضعتها، فإيش العلاقة تقول بهذا الرجل حتى أخوه يكون عملي مع أنه رعتني المرأة؟ فينبغي أن يكون التحريم من إيش؟ من جهتها. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذلك، فقال إنه عمك، لأنه إيش؟ يعني الأب الزوج سبب اللبن، فهو أبوك من الرضاعة زوج، هذه المرة رضعتك ويكون أخوه عمك. هذا الإسراء، هذا المعنى، معنى إعادة الكلام أو معنى قول النبي عمك، يعني تقديره من الرضاعة، فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. فيه دليل أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن أول الإسلام. سبحان الله، يمشون في الطريق يدخلون كاشفات الرؤوس، وأنهم كانوا يرون النساء ولا يستر النساء مع رجالهم إلا بمثل ما كان يستر الرجال مع رجالهم، يعني الظاهر أن الشعر بائن، ولم يكن هذا حتى نزلت آية الحجاب: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال في النساء: وليدنين بجلابيبهن على جيوبهن. نعم. وقال قالت عائشة: فسمعت حوقلة أو استرجاع ابن المعطل صفوان كما في صحيح البخاري، قال: وقد كان يعرفني قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب يعني واقترب مني خمرت وجهي. فدل ذلك أنهم كانوا يكشفون وجوههم قبل إيش؟ قبل الحجاب. ولما نزلت آية الحجاب كما خرجه بعض أهل السنن: ورؤينا النساء المؤمنات كأن على رؤوسهن الغربان، لبسنا السواد، ما يشبه العباءات الآن، على رؤوسهن، ما قال على أكتافهن. نعم. ينبغي المرأة أن تتوب إلى الله من وضع العباءة الكتف كأنه بشت رجل يتحجم عظم الكتف. قال: إني أخشى أن يحجم عظمها، هذا عظم فتنة. فإذا وضعت هذا العباءة فوق رأسها اندس الكتف، لو وضعته كذا ولوت بحجابها على رأسها تحجم رأسها، وهذا تحجيم لعظم رأسها وتحجيم لكتفها. فحينئذ ينبغي المرأة كما جاء في صحيح البخاري: كنا النساء ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، قال ابن حجر فتح أي متجللات، لا يرى عليهن أو ما يظهر منهن أو ما يبرز منهن هن المفاتن. يقول العلامة الألباني في فائدة عظيمة، يقول: هذه فاطمة شرعت للنساء القفص في جنائز النساء. لما؟ لأنه إذا انحط على المرأة الكفن ووضع عليها الملاءة برز ثديها، وهذه فتنة. فاقترحت فاطمة أن يوضع عليها إيش؟ القفص، ومن فوق القفص يغطى. فقال: انظروا، والفتاة أو المرأة ميتة وفاطمة تفتيها بأن لا يظهر منها ما يبرز من فاتنها، فكيف لو رأت فاطمة نقول اليوم العباءة المخصرة والمرأة حية وقد ظهر من مفاتنها ما يجذب أنظار الرجال ويقعن في الشهوة والفتنة؟ أسأل الله العافية. طيب، الحديث الذي بعده: إيه؟ يعني في البخاري وفي مسلم. نعم. طيب
قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عروة بن الزبير.
ابن الزبير الأسدي ثقة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي.
قوله فأمرني، هذا كالذي قبله، يعني أجاز أن يدخل علي لأنه عمه من الرضاعة، ولأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وبهذا النص يحرم من الولادة جاء موقوف على عائشة، لأن المعروف من النسب، لكن الولادة لعله يراجع، لعل هناك شيء مرفوع. راجع بخاري وراجع صحيح مسلم، لأن المعنى واحد، المعنى واحد، يراجع اللفظ المرفوع. أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. طيب، هذا الأمر كان يخفى على عائشة رضي الله تعالى عنها. سبحان الله، يعني أوتيت هذه المرأة ملكة وقوة في العلم وحفظ وفهم، حتى كانت من أئمة المسلمين، يرجع لها علماء الصحابة وأفاضلهم. فرضي الله تعالى عن عائشة، أتدري أنه توفي النبي عنها وعمرها 18 سنة، وروت هذا العلم الكثير الغزير للناس، والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضررة. فعلمت فحينئذ أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واختلف العلماء رحمة الله عليهم في لبن الفحل، أن يكون يعني زوج المرضعة أبا للطفل المرضع، وتكون أولاده من تلك المرأة ومن غيرها إخوة له، كما يكون أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ذلك الزوج ومن غيره. طيب، وفي هذا المعنى تنازع العلماء، ولكن جماهير العلماء كالإمام مالك والشافعي أبو حنيفة والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وأبو عبيدة كلهم ذهبوا إلى التحريم بلبن الفحل، ويدل عليه حديث الموطأ. حديث الموطأ يدل دلالة واضحة عليه. طيب، اقرأ حديث اللي بعدها، وهو مذهب ابن عباس وأصحابه. خل أسئلة في آخر الدرس. وأصحابه عطاء وطاووس ومجاهد وشعذاء. طيب، اقرأ. في شيء في القراءة لهذا اللفظ؟ نعم. طيب، نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من أولاده، ذكر في البخاري ومسلم بهذا اللفظ. نعم.
وقال مالك رحمه الله عن ثور بن زيد الديلي
الذي في نسختي هو حديث عمرو بن الشريد الثقفي. ايه طيب اقرأ حديث ابن الشريد عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد الثقفي اقرأ.
قال مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد
ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة وعمر بن الشريد الثقفي ثقة.
أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا اللقاح واحد.
وهذا يدل هذا الحديث إسناده الأثر إسناده صحيح موقوفا عن ابن عباس وهذا يدل على مذهبه وأصحابه كعطاء وطاووس ومجاهد وابو الشعثاء نعم وكذا الزهري وكذلك الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي كلهم ذهبوا إلى التحريم بلبن الفحل وهذا قول صحابي نعم كبير معروف الفقه في الدين كما قال وقد دعا له النبي فقال اللهم فقهه في الدين فقال أن الرجل لو كان له امرأتان إحداهما أرضعت ولد والآخر أرضعت بنت هل يجوز البنت تتزوج من الولد؟ لا لأن الملقح سبب اللقاح لبن الفحل وهو واحد فهذا يدل أن ابن عباس قضى بحديث إيش بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها. طيب لعله في نسخة سقط وش الحديث اللي عندك قلته؟ أي طيب أكمل الحديث اللي بعد عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. أي طيب اقرأ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. أي امشوا على الترتيب اللي معي. نعم اقرأ.
وقال مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم.
عبد الرحمن ابن القاسم ثقة.
عن أبيه.
نعم أنه.
أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
طيب إذا النسخ تختلف في الترتيب طيب هذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. ليش؟ لأن إيش كانت ترى؟ التحريم من جهة المرأة. قال أبو عبد المر بن عبد البر وهذا ما صحت إسناده ترك منها للقول بالتحريم بلبن إيش الفحل. طيب إذا فعل أو ذهب من روى الحديث بخلاف ما روى فالعبرة بأي شيء؟ قاعدة أن العبرة بما روى ليس بما رأى. العبرة بما روى طيب متى يقال العبرة بما روى ومتى يقال لما روى عبرة وحجة؟ الأمر ينقسم إلى قسمين. إن كان ما يرويه الراوي مخالف لما رأى مخالف التضاد فيقدم المرفوع الموقوف العبرة بما روى لا بما رأى، كعائشة روت لنا ما يدل على أن عمها من الرضاعة أجاز النبي دخول عليها لنعتبر لبن الفحل، وجاء عنها ما يدل على خلاف ذلك فالعبرة بما روت. لكن إذا كان ما روي تفسير، إذا كان ما رؤية من الراوي ما رأى الراوي تفسير لما روى فنعتبر بما روى ونعتبر بما رأى. مثاله ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. رأى علي بن بذيمة أن الكوبة هي الطبل، فهذه تجعلنا نقول إيش؟ نأخذ إيش؟ الرواية والرأي، أن الراوي يدرى مرويه. وكان جرى بيني وبين القاضي العبيكان عبد النفس العبيكان نقاش في بعض مجالس العلم، فكان يرى جواز الطبل ويقول يعني هو مثل الدف فلا بأس بالدف ولا بأس بالطبل، فأنكرت هذا القول وذكرت الحديث استنادا على ذلك، فقلت قد جاء في الحديث إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة، كوبة الطبل. قال هذا لا يسلم لأن الكوبة جاءت فيها عدة معاني فلا يكون معنى أولى من معنى، والاحتمال إذا تطرق إلى الاستدلال سقط به، فيحتمل بالكوبة الطبل ويحتمل بالكوبة البربط ويحتمل بالكوبة كذا وكذا أو كما قال. قال ثم أن الراوي إذا روى شيئا عن النبي فالعبرة بما روى لا بما رأى، فهذا لا شك أنه خطأ، لأنه إذا روى الراوي عن النبي سيكون على كم قسم؟ على قسمين. مرة نقول العبرة بما روى إذا كان مخالفا لما رأى مخالف التضاد، أما إذا كان مخالف التفسير فالعبرة بما روى واعتبار ما رأى وتقديمه على قول غيره. ولذلك الإمام أحمد اعتبر ما فعله ابن عمر عندما كان يقبض على لحيته ويقص ما زاد وهو راوي حديث ارخ اللحى، ففي سن الخلال قال الإمام أحمد إرخاء كإرخاء ابن عمر، يعني طول اللحية إلى أن تصل قبل قبضه وخذ ما زاد، لأن ابن عمر أدرى بالحديث ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فإذا هذا تفسير ولا مضاد؟ تفسير. أرخو 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 أرخو، ففسر أرخو إلى القبضة، تفسير راوي والراوي أدرى بمرويه. فالإمام أحمد اعتد بقول أو بفعل ابن عمر وقال إرخاء كإرخاء ابن عمر، مو بينحت هكذا كما يفعل البعض الله يهديه، قلنا بعد القبضة. نعم. بعد القبضة، ولو تركها تطول إلى أسفل السرة لا بأس. قال رأيت عثمان كما في الأثر الحسن جميل الوجه وكانت لحيته طويلة، فهذا يدل على جواز التطويل بعد القبضة، لا كما قال أو رأى بعض العلماء من المتأخرين أن التطويل بعد القبضة بدعة، لأن السنة جاءت عن ابن عمر هنا، فالزيادة زيادة في التقرب لا دليل عليها. نعم، لكن حيث جاء عن عثمان ولم ينكر عليه أحد من الصحابة الكرام دل أنه يجوز الأمرين التطويل والقص، وينظر في بعد ذلك أيهما أولى وأفضل. وأحيانا يكون ما رأى نعم مضاد لما رأى للروى، فالعبرة بما روى. كأبي هريرة روى كما في صحيح مسلم حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث، أولهن بالتراب، أولهن بالتراب، فحينئذ جاء عنه الأمر بغسل من ولوغ الكلب ثلاث على ثبوته، نقول ثلاث تضاد سبع، فالعبرة بما روى أبو هريرة. وهنا كذلك، فإذا ليس على إطلاقه أن يقال إذا نقول بجواز الطبل للعبرة بما روى، ونترك ما ذكر ابن علي بن بذيمة أنه الطبل، لأن الراوي أدرى مروية، فنقدم كلام ابن بذيمة عن الاحتمالات اللي جاءت عن العرب، أن الراوي أدرى بمرويه، فإذا الطبل لا يجوز، أما الدفر فجائز في العيد وجائز فيه في الأفراح. إيش معنى أفراح؟ في النكاح، فرح هذا هو الكلام يحتمل، يعني واحد يفرح في العيد، يفرح بالتخرج، سوى حفلة يقول فرح اليوم، عرفا عند العامية أنه عندهم اليوم فرح يعني زواج، حضرت الفرح يعني الزواج. ولكن ينبغي يعني في مقام الدروس العلمية أن نستعمل لغة الفقهاء، وهذا خير، وهذا خير. فلا نقول مثلا فإذا كان في عقد القران، ما ورد كلمة عقد القران، القران إيش؟ نعم، عقد النكاح، عقد قران ما ورد هذا اللفظ. طيب، اقرأ حديث ثور بن زيد الديلي على نفس ما أقول لك. أنا أقرأ
وقال مالك رحمه الله عن ثور بن زيد الديلي،
الديلي ثقة،
عن عبد الله بن عباس أنه
عبد الله بن عباس صحابي معروف،
عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم.
هذا الأثر ظاهره أن المصة تحرم، لكن فيه انقطاع، لكن فيه انقطاع. ثور بن زيد الديلي لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومما يدل على أن هذا مرجوح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، فالمصة لا تحرم، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم الرضعة في الحولين تكفي، واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في تحريم الرضاع، ولو مجرد الرضاع على أي صورة جائز ظاهر الحديث مطلقة، لكن الصحيح أنها خمس رضاعات وليس واحدة ولا ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لأنه قد خرج مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا فنسخنا إلى 5 فتوفي النبي وهي مما يقرأ من القرآن. هذا مشكل. طب ما نقرأها اليوم؟ كيف توفي النبي وهو يقرأ؟ ها؟ مما لم يبلغه صار يقرأها، ما بلغ النسخ، ما بلغه أن نسخت الآية. ولقول النبي في قصة سالم مولى حذيفة أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك، وإن كان كبير على اختلاف. طيب، لكن هذا الحديث قلنا إسناده منقطع وضعيف، وقال بذلك بعض العلماء أن المصة تكفي، ولم يأتي تفصيل في الشريعة أو وصف لما يحرم من صفة المص، لم يأتي. فحينئذ جاء عن أهل العلم كالشافعية والحنابلة وهو أن الرضاعة 5 رضعات لكن متفرقات، أما مشبعات فهذا اللفظ أولا لا يعرف، ثانيا أنه استنباط من العلماء أنه 5 رضعات قال 5 مشبعات. لكن عائشة كانت تروي الحديث كما يلي، تقول كان مما أنزل من القرآن 5 رضعات معلومات يحرمنا 10 فنسخنا إلى 5 يعني معلومات. فحينئذ ما هي هذه الرضاعات؟ يعني متفرقات. فالمعتبر حينئذ في الرضاعة يكون العرف، لو انقطع الطفل عن الثدي إعراضا شرب 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 ثم أعرض وبقي كذا، كما لو كان كبير يفكر بقي كذا ثم رجع إلى رضاعة ثانية. لكن لو كان يرضع ثم من شغفه بالرضاعة تلاحق النفس عليه فابتعد ليتنفس ثم رجع، أو لينتقل لثدي ثاني فقد انقطع الأول ليواصل، هذه كلها رضعة. أو منعه وهو يرضع السعال ثم رجع، هذه كلها رضعة واحدة. فالمعتبر حينئذ 5 رضعات متفرقات على ما وصفت لك. ثانيا حديث اقرأ مالك عن نافع عبد الله كان يقول الرضاعة لا رضاعة.
وقال مالك عن نافع،
نافع ثقة ثبت،
أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير.
نعم، هذا الشرط الثاني من شروط الرضاعة، أن يكون في حال الصغر ليس في حال الكبر، لحديث لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وقال ما فتق لمعاء وكان قبل الفطام. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اقرأ الحديث اللي بعده. نعم، قال لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، وهذا حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، وقال الرب لا إله إلا هو والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذه مدة الرضاعة. عن ابن مسعود قال لا رضاع إلا ما أنجز العظم وأنبت اللحم. فاشترطوا مدة الحولين وزاد عليها مالك شهرين، نحو شهرين، شهر أو شهرين. والجمهور على أنه لا رضاع إلا بعد الحولين، لا رضاع إلا بعد الحولين، وحندها يحرم. أما إذا حصل فطام فإنه ما بعد الفطام لا يعتبر من الرضاع ما دام حصل الفطام، فهو بمنزلة الطعام بعد ذلك. وما أبو حنيفة قال ما كان الرضاع في الحولين وبعدهم بستة أشهر سواء فطم أو لم يفطم فهو يحرم، بعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم. ونص الآية حولين كاملين، قال وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين وهو فطيم يرضى بعد ذلك، فإنه لا يكون رضاع إذا كان استغنى قبل ذلك عن الرضاع. وظاهر الآية أن المعتبر حولين، فهذا الرضاع المعتبر، وحينئذ يأتينا إن شاء الله حكم رضاع الكبير. قال ولا رضاعة من هنا قال لكبير، اختلف العلماء في رضاعة الكبير. فموسى الأشعري أفتى مرة لما سئل، أفتى مرة بأنه برجل يذكر أنه رضع من ثدي امرأته أو رضع من وهو كبير، فقال حرمت عليك. وأما ابن مسعود فقال لا رضاع إلا من إلا لمن أرضع في الصغر كابن عمر. فعلى كل حال رجع قيل أبي موسى الأشعري لهذا وأن لا رضاع إلا في الصغر، أما رضاع الكبير فسيأتي ذكره، فقد اختلف فيه العلماء. فذهب جماهير العلماء أنه لا يعتد برضاعة الكبير، وهم زوجات النبي وجمهور الصحابة. خالفت ذلك عائشة فقالت بجواز رضاع الكبير كما سيأتي، وخالف في ذلك أيضا ابن عمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني والتحقيق أنه يجوز اعتداد الاعتداد رضاع الكبير إذا كان هناك سبب موجب، كقصة سالم مولى حذيفة، فإنه لما كبر وكان قد نشأ في ذلك البيت وكانت المرأة التي يدخل عليها يشق عليها أن تضع خمارها، أن تبقي خمارها، وليس لهم دار واسعة، فقال النبي أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. وهذا عند العلماء ليس من الثدي أن تصب له في قارورة ويشرب منها خمس رضعات فيحرم عليها. إذن ما أطلقه بعض المتأخرين من المشايخ فقالوا إذا كان عنده سكرتيرة الأحسن لهب، أو إذا أراد أن تمنع أو أن تحرم عليه يخلي امرأة ترضع سكرتيرته في المكتب، يعني مو في نفس المكتب، أقصد التي معه في المكتب. فهذا القول فيه نظر، ليش؟ لأن أولا حديث سالم مولى حذيفة جمهور نساء النبي والصحابة خصصوه بسالم، ثانيا أن لو قلنا أنه يتسع لغيره من الأمة والأصل الاتساع وعدم الضيق والاختصاص لقلنا أنه ورد في مورد معين مقيد ينبغي الرجوع إليه كما قال ابن تيمية، وهو أن يكون حاله يشبه حال سالم، يكون تربى في البيت وليس له مأوى ويدخل ويخرج ويكون حرج. فأما مع عدم الحرج فلا، كما أفتى البعض قال ما رأى ما لا محرم، تريد أن تحج فأفتيت من قبل بعض العلماء المتقدمين وعليها حرج لا تذهب الحج وتريد الحج أن ترضعها امرأة فيكون أبوها ذاك من الرضاعة وسب الفحل ثم يذهب مع الحج يكون محرم لا. فإذا لا ينبغي العجلة في هذا الأمر بل أن الأمر كما قال ابن تيمية مقيد ولو يعني لو جاز. اقرأ.
وقال مالك رحمه الله عن نافع.
النافع ثقة ثبت.
أن سالم بن عبد الله بن عمر
ثقة ثبت
أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه 10 رضاعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضاعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضاعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضاعات.
نعم. هذا الحديث شاذ لأن عروة وعمرة والقاسم أو غيره خالفوا سالم فإنهم رووه على أنها 5 رضعات وهي رواية مسلم فالصحيح في هذه الرواية أنها 5 رضعات. والقصة والحديث حينئذ إسناده صحيح لكن المتن فيه شذوذ وهو قوله أرضي 10 رضعات بل 5 رضعات لأن نفس عائشة كانت تقول رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا إلى 5 يعني معلومات فهذا شذوذ. والصحيح أرسلت به أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه 5 رضعات حتى يدخل علي. نعم. قال سالم فرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أم كلثوم لم تتم لي 10 يعني لم تتم 5. فهذا يدل المذهب عائشة أن 3 لا يكفي لأن العلماء اختلفوا لأنه منهم من قال مصة تكفي ولعله منهم من قال 3 لأنه قال لا تحرم مصر صاروا مصتين يعني 3 تحرم أو غير ذلك. والصحيح أن ما يحرم إلا 5. نعم. اقرأ. مالك.
وقال مالك عن نافع
ثقة
أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته
ثقة
أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها.
نعم. وهذا الأثر أيضا فيه أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم إلى أخت فاطمة بنت عمر الخطاب ترضعه 10 رضعات هذا بناء على أنها كانت تعتقد أنها إيش أن الرضاع 10 هذا لو سلمت الرواية على من الشذوذ. والصحيح أن الرضاع المعتبر 5 رضعات 5 رضعات وفي الحولين. طيب إبراهيم بن عقبة يقرأ.
وقال مالك عن إبراهيم بن عقبة
وهو ثقة
أنه سأل سعيد بن المسيب
عن من كبار العلماء الأثبات والفقهاء الكبار
أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله.
هذا جاء عن سعيد المسيب المسيب أو أنه كان يرى القطرة الواحدة تحرم في زمن المجاعة وأخذ بظاهر الحديث لا رضاع إنما كان فيه إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطار، أخذ مطلقة إن حتى لو قطرة واحدة. والصحيح أنه مقيد بكم؟ بخمس رضاعات، فما ذكره سعيد هنا مرجوح. الحديث اللي بعده،
قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب.
هذا فيه لو تابع الفقهاء على قول لكنه يخالف النصوص، فالعبرة بما وافق النص من كلام العلماء. نعم، وهذا لا يوافق كلام العلماء، الصحيح أنه خمس. نعم.
وقال عن يحيى بن سعيد
وهو ثقة ثبت
أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب ابن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
نعم، لكن ليس مطلقا لا رضاعة لما كان في المهد، صحيح، وإلا ما أنبت اللحم والدم، لكن ليس مطلقا كما ذهب إليه، بل بخمس رضاعات. نعم.
قال مالك: وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم.
نعم، من قبل الرجال هذا ثابت في حمل الفحل، ولكن قليل وكثير هذا مرجوح، والصحيح خمس رضعات. واحتج الذين قالوا قليل وكثير تحرم بقوله تعالى: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، ولم يخص قليل من رضاع ولا كثير، ولكن الصحيح خمس رضعات كما ذهب إليه العلماء كالإمام أحمد وغيره من العلماء لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما قول لا تحرم نص النصتين فتحرم الثلاث، لا نقطع في اليد في الدرهم ولا الدرهمين ولا في عشرة دينار، إنما في هذا، ليس معناه أنه أكثر، لأنه حدد، فليس هذا معناه أن ما سوى ذلك جائز أن يكون كذلك. سنكمل الرضاعة بعد صلاة العشاء، ما بقي الحديثين في الرضاعة نكملها بعد العشاء إن شاء الله، ونجيب على الأسئلة. طيب، نقيم الصلاة.
الحمد لله